وبعد، قال الشيخ رحمه الله: ومن أسر من الكفار فعلى ضربين، ضرب لا تخير فيه للإمام، بل يكون، وفي بعض النسخ بدل، يكون يصير رقيقا بنفس السبي، أي الأخذ، وهم الصبيان والنساء، أي صبيان الكفار ونساؤهم، ويلحق بما ذكر الخنافى والمجانين، وخرج بالكفار نساء المسلمين، لأن الأسر لا يتصور في المسلمين، وضرب لا يرق بنفس السبي وهم الكفار الأصليون، الرجال البالغون الأحرار العاقلون، والإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء. كانت العادة في القتال أن الناس إذا تقاتلوا مع بعضهم البعض، طبعا يتصور القتال على قسمين: إما أن يقاتل المسلمون الكافرين، أو أن يقتتل المسلمون مع بعضهم البعض. أما قتل المسلمين لبعضهم البعض فهذه مسألة تتعلق بالبغاة، وأما المسألة الثانية فهي قتل المسلمين الكافرين أو قتال المسلمين الكافرين، فهذه المسألة هي الأغلب، وهي التي سار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده والتابعون وتابعوهم ومن قلدوهم بإحسان إلى يوم الدين، وهم الذين يقاتلون في سبيل الله. كانت العادة آنذاك أن الإنسان إذا وقع في السبي أي في الأسر فإنه مباشرة يصبح عبدا. لكن من هو الذي يصبح عبدا مباشرة؟ الولد الصغير والنساء. قد يقول قائل: من أين يأتي الصبيان والنساء إلى المعركة؟ لقد كانت العادة فيهم أن الكفار يخرجون نساءهم وأولادهم خلف المعركة، لأنهم يريدون أن يقاتلوا بحمية من أجل أن يدافعوا عن أموالهم وبلادهم ونسائهم وأطفالهم، وبذلك يخرجونهم. فكأنهم يقولون: إذا خسرتم خسرتم كل شيء، وإذا ربحتم ربحتم كل شيء. ولكن كانت الخسارة أمامهم دائما، لأن هنالك فارقا كبيرا بين من يقاتل في سبيل الله عز وجل ومن يقاتل في سبيل الطاغوت. بعد فترة من الزمن اتفق المسلمون وهم في أوج قوتهم مع كل البلاد على منع مسألة الأسر، وبعد ذلك لو عادوا مسألة الأسر مع السبي، نعم، وإن عادوا عدنا إلى ذلك. ولكن نسأل الله أن يعيد للمسلمين الآن عزتهم وكرامتهم. الكفار على ثلاثة أقسام، طبعا القسمين الأولين نساء وأطفال، هذا قسم لوحده، والقسم الثاني المقاتلون. هؤلاء النساء والأطفال مباشرة يقع السبي عليهم، لأن الإسلام نهانا عن قتلهم، عن قتل الأطفال، ونهانا عن قتل النساء، حتى إن زوجة الرجل الكافر بمجرد وقوعها في الأسر فإن عقد الزوجية ينتهي بينه وبينها، وبعد ذلك تصبح ملكا للمسلمين، ويستطيع قائد المسلمين وأمير المؤمنين أن يوزع هؤلاء كالغنائم تماما، فيوزع لهذا غلاما ولهذا جارية ولهذا امرأة إلى غير ذلك. وكذلك نلحق بهم الخناثة لو وجدوا، معنى لأننا في هذه الحالة ننظر في مسألة فنلحق الخناثة بالأنثى. قال: ويلحق بما ذكر الخناث والمجانين، وخرج بالكفار نساء المسلمين، يعني حتى لو حدث قتل ما بين المسلمين مع المسلمين في قتال البغاة مثلا، عند ذلك فلا ترق هذه المرأة بالأسر. وضرب أو كان هذا الرجل المسلم في بلاد الكافرين فلا ترق امرأته بمجرد الأس، وضرب لا يرق بنفس السبي وهم الكفار الأصليون الرجال البالغون الأحرار العاقلون. إذا اتصفوا بهذه الصفة، رجل بالغ عاقل حر، عند ذلك الإمام إذا وقعوا في الأسر مخير بين أربعة أشياء: إما أن يقتله، وهذا فيه غاية القوة من أجل أن يستأصل هذا العدد من المشركين، وإما أن يسترقهم فأن يجعلهم عبيدا، وإما أن يظهر قوة معينة يريدها السلطان ويريدها الأمير لغاية في نفس يعقوب، عند ذلك يمن عليهم بالفداء، ويعني الفداء بدون شيء، يخلي سبيلهم كأنه يقول: ارجعوا إلى قومكم فانظروا كيف كانت معاملة المسلمين لنا. أما الأمر الرابع فهو الفدية عن طريق المال، فيقول لأهلهم وللطرف الآخر كل ولد كل رجل مثلا مقابل 100 دينار لنفترض، فإذا دفعت هذه 100 يتقوى فيها المسلمون على يعني في على السلاح والمال والعتاد إلى غير ذلك. طبعا الإمام مخير من أجل المصلحة العامة، ليست المسألة مسألة تشهي، قد تختلف الأوقات ما بين قسم وقسم آخر. إذن والإمام مخير فيهم بين 4 أشياء: أحدها القتل بضرب رقبة لا بتحريق وتغريق مثلا، وقد ذكرنا ذلك أن الحد الإسلامي هو دائما القتل، القتل بواسطة السيف، وذلك بقطع الرقبة فقط، لا يوجد عندنا وسيلة أخرى من وسائل القتل، لا يوجد إعدام بواسطة المشنقة، ولا يوجد عندنا ضرب بالرصاص، ولا يوجد عندنا إغراق في الماء، ولا يوجد عندنا تحريق، ولا توجد عندنا خوزقة، ولا توجد عندنا ردم بالتراب، ولا يوجد عندنا إعدام بالكهرباء، كل ذلك لا يوجد عند المسلمين. عند المسلمين الحد واحد وهو قطع الرأس بالسيف فقط، اللهم إلا إذا مثلوا، فإذا مثل القاتل بالمقتول من المسلمين وكان في ذلك قصاص، فالقصاص إنما يكون فإن اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هكذا كان الأمر الإسلامي بالنسبة لهذه الحالة، وهذا سماه ربنا اعتداء مشاكلة. ما معنى مشاكلة؟ يعني يكون الجزاء من جنس العمل، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، معنى ذلك جازاهم الله على مكرهم. فلذلك هنا قال القتل، وقلنا في درس ماضي إن الذي فعل من المسلمين القتل في بداية الأمر الظاهر ببرص، وبعده صارت هذه السنة التي جرت بين المسلمين، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا بالنسبة للأمر الأول. الأمر الثاني الاسترقاق. الاسترقاق السين والتاء للطلب، أي طلب وفرض عليهم أن يصبحوا أرقاء بمجرد أنهم صاروا عندنا، أي تحولوا الآن من أحرار إلى عبيد، صاروا رجالا. هؤلاء الرجال يوزعهم أيضا الإمام على من؟ يوزعهم على المجاهدين كالغنائم تماما، كما يوزع الخيول ويوزع الأسلحة ويوزع الأموال ويوزع العقارات، كذلك يوزع هؤلاء الرجال تماما. أيضا قال والثالث المن عليهم بتخلية سبيلهم. المن عليهم بتخلية سبيلهم يعني المسلمون كأنهم يقولون للكفار: نحن في عزة، حتى أنتم لا نريد أن نتملككم، عودوا إلى بلادكم، اعرفوا علموا الناس كيف نعامل، إنما جئنا لتأديبكم، وإنما جئنا لنشر الإسلام، وإنما جئنا لنشر الفضيلة، فنحن لا نبتغي مالا فمالنا كثير، ولا نبتغي أرضا فأراضينا واسعة، وإنما نبتغي شيئا واحدا ألا وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. ففي دفع الفدية إظهار كبير في المن عليهم، إظهار كبير للمسلمين بكل هذه القوة التي جعلها الله تبارك وتعالى عندما ينعم الإمام عليهم ويعيدهم إلى أهلهم. أما الرابع وهو الفدية، إما بالمال وإما بالرجال، قد يقع من المسلمين أسرى، قد يأخذون شيئا له أهمية عندنا، قد يسيطرون على ثغر من ثغور المسلمين، قد يفعلوا فعلا، وبعد ذلك هنالك مناوشات، هذه المناوشات كلامية من جملتهم في تفاوضات، يؤدون لنا شيئا ونؤدي لهم شيئا، فإذا طلبنا منهم أشياء تكون هذه الأشياء مقابل الأسرى الذين هم عندنا، وهذا ما يحصل اليوم في كثير من جيوش الدنيا. الفدية إما بالمال أو بالرجال، أي الأسرى من المسلمين، ومال فدائهم كبقية أموال الغنيمة. ماذا حزنا من أموال في الغنائم؟ طبعا عندنا قاعدة، من قتل قتيلا فله سلبه، يعني إذا كان الإنسان له منعة وهذه المنعة في القوم عند ذلك، وخاطر بعض المسلمين مثلا، اليوم سنعطي مثالا، أحيانا ترى في بلادنا في يعني الأوقات الحالية كأن هنالك رامي رشاش في منطقة معينة يستطيع أن يسيطر على جبهة معينة، لا يدع أحد من الناس أن يتقدم، خاطر بعض المسلمين فتسلق الجبل وبعد ذلك زحف إليه ثم قتله، بعد ذلك كل ما يملك من سلاح وعتاد إنما ومال وفرس ومركوب يكون لمن؟ لهذا الذي قتله دون غيره، ويشترك مع المسلمين في الغنائم. طبعا هذه الأشياء ربما تختلف اليوم، فحكام المسلمين اليوم إن صدق عليهم ذلك فإنهم منعوا من هذه الأمور، وجعلوا هنالك ملك بما يسمى للدولة، ومكافآت يقدمها السلطان، وهذا الأمر توقف اليوم. طبعا نسأل الله أن يعيد كما قلت العزة للمسلمين، والله لن تكون العزة إلا بالجهاد في سبيل الله عز وجل. قال بعد ذلك: ويجوز أن يفادي مشرك أو يفادى مشرك واحد بمسلم أو أكثر ومشركون بمسلم، يعني المسألة ليست مسألة شخص مع شخص آخر، قد نكون نحن مثلا أخذنا أميرهم ومع ذلك هم وصلوا إلى منطقة ضعيفة من المسلمين، وربما تكون كما يقولون اليوم يعني منطقة مدنية، فأخذوا عددا كبيرا من الأسرى، نحن نقول لا نعطيكم ذلك الأمير حتى تخلوا أمر هؤلاء الأسرى جميعا من المدنيين، هذا فادينا رجل مشرك بعدد كبير من المسلمين. أيضا ربما هم أيضا بالعكس، نحن أخذنا عددا كبيرا منهم ولكن أخذوا منا ولدا طفلا امرأة رجلا أيا كان، المسلم عزيز على قومه، لو دفعنا أي شيء مقابل تخليصه أهم حتى من البلاد وأهم حتى من المال، حرمة المسلم عظيمة جدا في الإسلام، لا كما يتساهل المسلمون اليوم فيقدمونها ضحية ربما لأعدائهم، يعني عليهم من الله ما يستحقون. إن المسلم قال، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: هدم بنية الكعبة أهون عند الله، يعني لو هدمت الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من هدم بنية مسلم، فكيف إذا كانت لمصلحة كافر؟ ومن القاتل أحيانا يكون مسلم أو يدعي الإسلام، ومشركون بمسلم، يفعل الإمام من ذلك ما فيه المصلحة للمسلمين. فإن خفي عليه الأحاض حبسهم حتى يظهر له الأحاض. يعني أحيانا هذه الأمور الأربعة، القتل، الاسترقاق، المن، الفدية، قد تختلط على الإمام مع بعضها البعض. مرة يرى الفدية أحسن، مرة يرى المبادلة أحسن، مرة يرى المن أحسن، مرة يرى القتل أحسن. ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نقول يا إمام، عليك في هذه الحالة أن تأخذ هؤلاء فأن تجعلهم في حبس عندك، وبعد ذلك تقرر على روية من أمرك ماذا تجد من هذه الأمور الأربعة. وربنا سبحانه وتعالى قال وأمرهم شورى بينهم، وقال وشاورهم في الأمر. عند ذلك ينظر المسلمون إلى هذه المسألة نظرة واقعية لمصلحتهم، لا حظ لواحد منهم، بل الحظ يكون للمجموعة تماما. عند ذلك نستطيع أن نقرر شيئا واحدا. إذا حبسهم حتى يظهر له الأحظ فيفعله. وخرج بقولنا سابقا الأصليون الكفار غير الأصليين كالمرتدين، فيطالبهم الإمام بالإسلام فإن امتنعوا قتلهم. طبعا الكفار لهم حظ لوحدهم، وهذه أربع، لكن واحد كان مسلما ثم عاد إلى الكفر هذا مرتد، والمرتد يستتاب، وإذا لم يتوب إلى الله تبارك وتعالى ولم يعد إلى الإسلام قتله الإمام. طيب هؤلاء الكفار عند الانتقال من الكفار إلينا، دخل واحد منهم في الإسلام، دخل واحد منهم في الإسلام، يعني في ساحة المعركة رأى معاملة المسلمين معاملة حسنة فدخل في الإسلام. ننظر هل أسلم قبل الأسر أم بعد الأسر؟ فإن أسلم قبل الأسر عند ذلك أحرز ماله ودمه وصغار أولاده عن السبيل، وحكم بإسلامهم تبعا له بخلاف البالغين من أولاده. إذا علمنا أنه في المعركة دخل في الإسلام وقبل أن يحدث عليه شيء، وجدلا بعد ذلك صارت الصولة للمسلمين، وعلمنا بإسلام هذا الإنسان، هذا لا يضرب عليه الرق ولا على زوجته ولا على أولاده الصغار غير البالغين، وأيضا يصون ماله من أن يأخذه أحد من المسلمين، وذلك يعامل معاملة أي واحد من المسلمين. أما الأولاد الكبار لا يعصمهم إسلام أبيهم، كانوا أولاد بالغين، يحتاج كل واحد منهم إلى إسلام لوحده لأن المعاملة فردية في هذه الحالة. أما معاملة الزوجة والولد الصغير تبعا لمن؟ للأب، فلا يعصمهم إسلام أبيهم، وإسلام الجد يعصم أيضا الولد الصغير. يعني أسلم الجد ومعه حفيده الصغير، عند ذلك هذا الحفيد الصغير يمنع. وإسلام الكافر لا يعصم زوجته عن استرقاقها، يعني هي في هذه الحالة أسلم الكافر وبقيت زوجته الكافرة على كفرها، إسلامه يفرق بينه وبين زوجته الكافرة، ووقعت في الرق ولو كانت حاملا، فإن استرقت انقطع نكاحه في الحال. بعد ذلك قال ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب. متى نقول عن المسلم هذا الصغير إنه في عداد المسلمين؟ لا بد أن نذكر أسبابا، أو الأمر الأول أحدها أن يسلم أحد أبويه فيحكم بإسلامه تبعا لهما، يعني دائما يتبع أشرف الأبوين في الإسلام. إذا كانت الأم مسلمة كان الأب مسلم، هذا الولد يكون مسلما. وأما من بلغ مجنونا أو بلغ عاقلا ثم جن فكالصبي. والسبب الثاني مذكور في قوله أو يسبيه أو يسبيه أو يسبيه مسلم، يعني أن يسلم أو يسبيه مسلم. حال كون الصبي منفردا عن أبويه، فإن سبي الصبي مع أحد أبويه فلا يتبع الصبي السابي له، يعني إنما يتبع من أحد أبويه، فإن كانوا أحد أبويه مسلمين كان مسلما، وإلا لم يكن مسلما ولا علاقة لدين السابي. ومعنى كونه مع أحد أبويه أن يكونا في جيش واحد وغنيمة واحدة، واحد غنم من مكان والأب غنم من مكان آخر، لا لا، إن مالكهما يكون واحد. ولو سباه ذمي وحمله إلى دار الإسلام لم يحكم بإسلامه، ذمي يهودي أو نصراني أو مجوسي، عند ذلك حمله إلى دار الإسلام، عند ذلك ننظر لا أحد أبويه مسلم ولا السابي مسلم، فلا يكون الصبي عند ذلك. والمقصود بالصبي والصبية شيء واحد، نعم، بل هو على دين السابي له. والسبب الثالث مذكور في قوله أو يوجد أي الصبي لقيطا في دار الإسلام، وجدنا ولد لقطة في دار الإسلام ولم نعرف والده، ولو كانت هذه البلدة فيها نص مثلا من النصارى أو فيها يهود أو فيها، عند ذلك أفضل دين عندنا نحن ديننا، وهو خاتمة الأديان، وهو يعني الذي جعل الله سبحانه وتعالى اتباعه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل من، عند ذلك يكون هذا اللقيط تبعا للمسلمين، وذلك لمصلحته، وإن كان فيها أهل ذمة فإنه يكون مسلما، وكذا لو وجد في دار كفار وفيها مسلم. يعني مثلا وجدت الآن في بلد من بلاد الكفار، اليوم بلاد الكفار فيها إسلام كثر، مثلا يوم مثلا اليوم تأخذ بلد مثل فرنسا، هل بلد كفار ولا بلد مسلمين؟ بلد كفار، ومع ذلك الآن يقولون إن عشر فرنسا صار من المسلمين، لا يهمنا اعترفت حكومتهم بذلك أم لم تعترف، لكن العشر الحقيقي صاروا من المسلمين. الآن لو وجد لقيط يحكم بإسلامه أم بكفره؟ يحكم بإسلامه. ثم قال فصل في أحكام السلف، والحمد لله رب العالمين.